الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في الحديث 66 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. أخذنا في الدروس الماضية جملة من الأحكام المتعلقة في هذا الحديث، ومن جملة الأحكام المتعلقة في هذا الحديث إثبات النسخ في بعض أحكام الشريعة، ويقال أن هذا أول ما نسخ، والله تعالى أعلم. فعلى كل، هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على ثبوت النسخ في بعض أحكام الشريعة، وأدلة النسخ كثيرة ومعلومة. فالنسخ في بعض أحكام الشريعة من الأمور الواردة كما هو معلوم، سواء فيما يتعلق بنسخ بعض أحكام القرآن، إما نسخ التلاوة أو نسخ الحكم أو نسخ التلاوة والحكم، وهكذا ما يتعلق ببعض الأحكام الثابتة في السنة. والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والمخالف في هذه المسألة من غير أهل الإسلام وهم اليهود، فاليهود لا يثبتون النسخ ويزعمون أن النسخ من البدء، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وهم أبوا النسخ وأنكروه حتى لا يقال أن شريعتهم منسوخة، فلهذا أنكروا النسخ بالكلية. والقول بأن النسخ من قبيل البدء، أي أن الله عز وجل حكم بشيء ثم بدا له أن الصواب في خلافه، تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وتقدس، كلام باطل. من يقول أن النسخ يستلزم مثل هذا الأمر فإنه كلام باطل، فإن الله سبحانه وتعالى حين أمر مثلا باستقبال بيت المقدس قد علم أن هذا الحكم لن يبقى، وأن الاستقبال سوف يكون إلى وقت كذا وكذا، وأنه سوف يأمرهم بعد ذلك باستقبال الكعبة، فقد علم الله سبحانه وتعالى الناسخ والمنسوخ علما أزليا. ما هو من قبيل ما يذكره هؤلاء أن النسخ يستلزم البدأ، أي أن الله عز وجل يبدأ، أن الله عز وجل يظهر له ما كان يجهله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله عز وجل يحكم بالشيء في الوقت المناسب، فيأمر بشيء في وقته المناسب، ويعلم الله عز وجل أنه بعد ذلك يتغير الحال، وأن الأنسب أن يكون بعد ذلك كذا وكذا، فشرع ذلك الحكم في وقته لحكمة، ونسخ لحكمة وهي معلومة عند الله عز وجل علما أزليا. فليس هذا من هذا القبيل الذي تدعيه اليهود، فهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على مسألة النسخ، وهذا الحديث أيضا من جملة الأدلة الدالة على مشروعية الاجتهاد، وإن كان الزمن زمن الوحي، وإن كان الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فالاجتهاد في ذلك الوقت مشروع فيما دعت إليه الضرورة، وإلا فإن الأصل هو أن يسأل الشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر الذي حل عليه، لكن قد تدعي وتستدعي الضرورة إلى الاجتهاد لضيق الوقت عن السؤال، فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما كان يمكنهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحين، نزلت بهم هذه النازلة، جاءهم هذا الخبر من ذلك الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فما كان يمكنهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم في أثناء صلاتهم، فلا بد من الاجتهاد في هذا الموطن، فحصل منهم هذا الاجتهاد، فاستداروا في أثناء صلاتهم واستقبلوا الكعبة، ولم يستأنفوا الصلاة من أولها، ولم يقطعوا صلاتهم ويذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل حصل منهم هذا الاجتهاد على حسب الظاهر، وقد يقال أن هذا أمر قد علموه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا احتمال وارد أن يكون قد علموا مثل هذا الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن في هذه القضية ففي نظائرها، فالاحتمال وارد قد يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في موضع، أو حصل لبعضهم أن استقبل أخطأ في القبلة، فنبه على هذا الأمر واتجه إلى القبلة في أثناء صلاته، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. قد تكون هناك حوادث حصلت شبيهة بهذه المسألة، هذا أمر محتمل، لكن نحن على ظاهر ما في أيدينا من الحديث. نعم، هذا شيء قد يكون من الأمور الواردة وقد لا يكون، وعلى كل الاجتهاد في ذاك الزمن نعم الأمور السائغة على الشرط الذي ذكرناه. كان عندك شيء توفيق؟ نعم الشيء الذي ذكرناه. الأصل أن يأخذ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الحكم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما يقال لا اجتهاد مع النص، فالنصوص إن وجدت فلا اجتهاد مع وجود النصوص في المسألة. والصحابة في ذاك الزمن يمكن أن يقفوا على النصوص فيأخذ الحكم مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن قد يضيق الأمر فلا يمكنهم أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، قد يكون في بعض أسفارهم البعيدة يحصل لهم أمر فيحصل لهم اجتهاد في ذلك الأمر، يحصل لهم اجتهاد ويضطر إلى الاجتهاد، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يقر وإما أن ينكر، مثل ما حصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة انطلقوا اعتبارا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حصل الاختلاف ما بينهم حين خشوا خروج وقت العصر، فمنهم من فهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مجرد المبادرة والمسارعة لا أن يضيعوا الصلاة عن وقتها فأدوا الصلاة في الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، ومنهم من فهم من النص أن لا يصلوا العصر بني قريظة ولو خرج وقتها، فبلغ الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام فما أنكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. فالاجتهاد الذي حصل منهم من الاجتهاد الصائغ، فما أنكر على هؤلاء ولا على هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما حصل لعمر وعمار حين أجنبا، فعمار رضي الله عنه اجتهد في ذلك الموضوع وكانوا في سفر من أسفار والنبي عليه الصلاة والسلام هو عندهم، فعمار تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة واجتهد هذا الاجتهاد، وعمر رضي الله عنه ترك الصلاة بالكلية لأنه لم يجد الماء، فذاك اجتهد وذاك اجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بين الصواب، بين الصواب في هذه المسألة، وهو أن التيمم كاف ويكون على في الوجه والكفين ما يكون في سائر الجسد. فالاجتهاد الذي نعم فالاجتهاد كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا دعت الضرورة لذلك، أما إذا كانوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يبادرون إلى سؤاله وإلى استفساره عن حكم ذلك الشيء ولا حاجة بهم إلى الاجتهاد رضي الله عنهم أجمعين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا الحديث يدل على أن خطاب الشرع لا يجب على الشخص قبل بلوغه، أن الخطاب من الشرع لا يجب على الشخص قبل بلوغه، والخطاب كان متقدما، فالقرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الوقت، ولهذا علمنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر إلى جهة الكعبة، فالآية نزلت متقدمة والخطاب نزل متقدما، لكن هؤلاء ما بلغهم الخطاب إلا في ذلك الوقت، فكلفوا في ذلك الوقت حين بلغهم الخطاب، فلا يكلف العبد بالخطاب إلا إذا بلغ إليه، وإذا لم يبلغ إليه فلا يعد مكلفا به، ولا يلام ولا يعاقب في شيء لم يصل إليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فليعذب الله عز وجل إلا بعد إرسال الرسل، وهكذا لا يعذب الله عز وجل إلا إذا بلغت نعم أحكام الرسالة إلى ذلك الشخص وذلك العبد. فإذا ما لم تبلغ إليه أحكام أو بعض أحكام الرسالة فترك ذلك لعدم بلوغ ذلك إليه، فإنه لا يعذب ولا يلام ما لم يكن من تفريط حصل منه. أما إذا كان عدم البلوغ بسبب التفريط منه، بمعنى أنه أعرض عما يحتاج إليه ففعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب، فقيل له: لما تركت كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا؟ فيقول: ما قد بلغني الحديث إلا هذه الساعة. ما بلغه الحديث لأنه معرض عن تعلم أحكام الشريعة، غير مهتم بدينه. فإذا كان السبب هو التفريط من جهته والإعراض فإنه يلام على ذلك الأمر، وإنما الكلام فيما إذا حصل من غير التفريط، لم يبلغ بعض أحكام الشريعة وكان ذلك من عدم تفريط منه. ولهذا يعتذر العلماء للنجاشي بمثل هذا، فإنه لما مات حكم النبي، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالصلاح، وأنه مات الليلة نعم رجل صالح أو عبد صالح، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، وقد قيل إنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس. هذا مما قيل، والله أعلم بثبوت ذلك، لكن يذكر بعض العلماء أنه شيء قيل ما هو مجزوم به، كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على سبيل أنه أمر قيل لا أنه أمر مجزوم به. والمعنى أنه ما بلغه كثير من أحكام الشريعة، أخذ بما وصل إليه من أحكام الشريعة وعمل بذلك، وحكم في قومه بما يقدر عليه من أمور العدل في ذلك الموطن، وما تمكنه من الخروج من ذلك البلد، خاف على نفسه من قومه من أن يقتلوه إن فعل هذا الفعل. على كل له العذر الذي يعلمه رب العالمين سبحانه. شاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بصلاحه وصلى عليه صلاة الغائب، ولا بد أن يكون له عذر في عدم هجرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي تركه لبعض الواجبات. والذي يذكر العلماء أن كثيرا من أحكام الإسلام لم تصل إليه فعلى كل الخطاب من الشرع لا يجب على المكلف إلا بعد البلوغ، إذا بلغ الخطاب إلى المكلف وكان من الواجبات وجب عليه ذلك الأمر، وإن كان من المحرمات حرم عليه ذلك الأمر، ما لم يكن عدم البلوغ سببه التفريط من جهة المكلف فإنه لا عذر له في ترك ما وجب عليه ولا في فعل الشيء الذي حرم عليه، لأنه أتي من جهة نفسه من تفريطه ومن إعراضه عما يحتاج إلى معرفة من أحكام الشريعة. وهؤلاء ما حصل منهم شيء من التفريط رضي الله عنهم أجمعين، ما بلغهم الخطاب إلا في أثناء صلاة الفجر، صلوا بعض الصلوات إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة وهم يصلون إلى بيت المقدس، صلوا صلاة العصر وصلوا صلاة المغرب وصلوا صلاة العشاء إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الكعبة. وقد جاء الخطاب من رب العالمين، جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى باستقبال الكعبة، وهذا الخطاب لم يصل إليهم ولم يكن ذلك عن تفريط منهم، فلهذا نعم ما حصل لهم شيء من اللوم ولم تبطل صلاتهم، وما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ما حصل منهم رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والمسائل، وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ الإمام اتجه إلى الخلف والنساء اتجهنا إلى جهات نعم إلى مقدمة المسجد التي صارت هي المؤخرة، والناس استداروا. هل بعد ذلك الناس حصل منهم جميع الناس حصل لهم تحرك أو أنهم حصل لهم التفاف أن التفاف فقط التفوا استداروا في أماكنهم وحصل تقدم؟ الأمر محتمل أن يكون بقوا في نعم في صفوفهم واستداروا إلى جهة الكعبة وتقدموا إلى جهة الأمام، لكن النساء يحتاجن إلى حركة كثيرة، نعم النساء يحتاجن أن ينتقلن من ذاك الموضع إلى الموضع الآخر إلى خلف الرجال، والرجال يحتاج إلى أن يتقدموا. أما أن يقال أن الصف الأول نعم تحرك حتى صار في نعم في المقدمة والصف الثاني تحرك حتى صار بعده، الله أعلم هل حصلت مثل هذه الحركة بحيث أن الصفوف ترتبت على ما كانت عليه بطريقة عكسية، فهذا الفعل يحتاج إلى كثرة حركة. نعم كيف؟ هو المعروف في النساء انهم يعني في من النساء نعم من كن يشهد الصلوات الخمس، نعم سواء كان في قباء او في غير قباء، الشأن في النساء عموما انهن كن يشهدن الصلوات ولا سيما صلاة الفجر لان في وقت ظلمة، نعم فهذا هو المعروف في تلك الازمان ان النساء نعم منهن من يشهدن الصلوات في المساجد. فعلى كل هل شهدنا الصلاة في ذاك الوقت أو لم يشهدنا؟ الله أعلم حيث الواقع، وإنما الكلام على إن حصل هذا فيكون هذا الذي حصل منهم أن النساء تأخرنا إلى نعم إلى مقدمة المسجد الذي صارت بعد ذلك هي مؤخرة المسجد، والصفوف قد يكون المراد بذلك أنهم استداروا في أماكنهم وتقدموا إلى الأمام، وقد نعم يكون الصف الأول صار هو الصف نعم الصف الأول عاد إلى نعم إلى موضعه في المؤخرة، فصار نعم هو الصف الأول في مؤخرة نعم في مؤخرة المسجد التي صارت هي مقدمة المسجد، فقد يكون مثل هذا الأمر حصل، وقد يكون مجرد انحرافهم في أماكنهم، فإذا انحرفوا في أماكنهم الصف الأول سوف يكون هو الأخير. على كل ما أعرف رواية تفصيلية في الذي حصل غير ما في الحديث أنهم استداروا، لكن مما يتيقن أن الإمام حصلت منه كثرة حركة، لأن الإمام نعم يحتاج أن يتقدم إلى نعم إلى مؤخرة المسجد التي صارت هي المقدمة، فالإمام لا شك أنه حصل منه حركة كثيرة. النساء قد يكون صلين نعم مع الرجال صلاة الفجر في تلك في ذلك اليوم أو لا، لا أعلم دليلا يدل على ذلك. الصفوف حصلت منهم استدارة، هذا على ما يدل عليه الحديث، هل استداروا في أماكنهم أو تقدمت أيضا الصفوف، الصف الأول رجع هو الأول في الموطن الآخر وهكذا، الأمر في ذلك محتمل والله تعالى أعلم. تفضل. موجود في بعض الحديث، طيب ينظر فيه. نعم فاستداروا، نعم هو من حيث الاستدلال هي قد ثابتة، لكن المقصود ما هو الوجوه فقط، الوجوه مع الأبدان، نعم يعني بوجوههم مع أبدانها قد يحمل، يعني ما هو شيء يعني قال فاستداروا بوجوههم، يعني قد يقال أن هذا غاية ما يمكن إثباته، غاية ما يمكن إثباته أنهم حصلت منهم الاستدارة، قضية التقدم والتأخر يحتاج في إثباته إلى دليل، قد يقال هذا أن غاية ما دلت عليه الأدلة هي قضية الاستدارة، لكن ما يتعلق بالإمام فيحتاج إلى انتقال وكثرة حركة، هذا فيما يتعلق بالإمام، وهم قد يقال أن غاية ما دل على الحديث هو قضية الاستدارة، فإن ثبت الرواية فيما يتعلق بالنساء فيحتاجنا إلى حركة، إن ثبتت الرواية حركة وانتقال، ويحتاج الرجال أيضا مع الاستدارة أن يتقدموا، هذا إذا ثبتت الرواية، لكن إلى من عزيت الرواية؟ ها؟ إلى أبي حاتم، في إيه في أبي حاتم توصل في التفسير، لابن يعني لابن أبي حاتم في التفسير، طيب ينظر فيها.